الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل الأسرة نواة المجتمع وأساسه، وبها يظهر صلاحه وفساده، إذ كلهم في سفينة واحدة وحياة مشتركة، لا ينفصل بعضهم عن بعض، بل الأثر يصيب الجميع، والنتيجة تكون عامة، كما أوضح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم بأروع مثال وأحسن مقال حين قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا أي من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أي منعوهم من خرق السفينة نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. وقال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعملون أفكارهم ويتدبرون في آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء. إن الأسرة أساس المجتمع ونواة بنائه، وبتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره، لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والمودة والرحمة بين جميع أفرادها. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كما قال تعالى في أول سورة النساء: وخلق منها زوجها من جنسكم من بني آدم، وقيل خلق حواء من ضلع آدم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أي ودا وتراحما وشفقة، فجعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء هو أحب إلى أحدهما من الآخر من غير ما رحم بينهما، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله تعالى وفي قدرته. ومن نعمة الله جل وعلا أن جعل الزوجة سكنا ومأوى لزوجها، وجعل بينهما الأنس والطمأنينة. قال ربنا جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وجعل من نوع هذه النفس الواحدة زوجها تشاركه في الخصائص والطبائع البشرية، ليأنس بها ويأوي إليها. وجعل الله تعالى بالزواج سترا ودفئا وحفظا بين الرجل والمرأة. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن كاللباس الساتر لكم وأنتم كاللباس الساتر لهن، لما يكون بينكما أيها الزوجان من مباشرة الجسد بالجسد وتلاصقهما وتداخلهما وإحاطة كل منهما بصاحبه وطول ملازمته له، مع ما في كل منهما لصاحبه من ستر ودفء وحفظ. إن من النعم العظيمة التي أسداها إلينا ربنا جل وعلا نعمة الزواج، نعمة اقتران الذكر بالأنثى بالرباط الشرعي والميثاق الغليظ، بل إن الزواج آية من آيات الله تعالى الكبرى التي تدل على كمال عظمته ووسيع حكمته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية علاقة خاصة ومميزة، وعقد الزواج عقد فريد ورباط كريم جعل الإسلام له مكانة عالية ومنزلة سامية، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ولما كان الزواج بهذه المنزلة والقداسة فقد شرع المولى جل وعلا للزوجين أحكاما وجعل لكل واحد منهما على الآخر حقوقا، حتى تسير حياتهما من المودة في غاية ومن الوئام في نهاية. فعلى الزوجين أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يتذاكرا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، فيتبعا جميعا الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ولا يقدما عليها عادة موروثة ولا هوى متبعا. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى الزوجين أن يلتزم كل منهما بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من حق للآخر. ونستطيع أن نلخص هذه الحقوق فيما بينه لنا ربنا وما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فللزوجة على زوجها حق واجب بينه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، وعليه أن يدخل في ذلك الإحسان ما يتعلق بالنفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور. فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي متى أردتم تطليق زوجة وتزوج أخرى، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. عن ميمون عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. وهذه نصيحة أم لابنتها وهي مقبلة على الزواج، فيها من أسباب حصول السكن والمودة ما فيها. قالت أمامة بنت الحارث لابنتها حين أرادوا أن يحملوها إلى زوجها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. يا بنية احملي عني 10 خصال يكن لك ذخرا وذكرا. الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عنه حين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مبغضة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمدي غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما. وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك. فحملت إليه، أي إلى زوجها، فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. كثير من النساء يسترن وجوههن بستر رقيق لا يمنع من رؤية الوجه من ورائه، وبعضهن يشددن الغطاء على الوجه حتى تبرز ملامح وجهها، أنفها وجبهتها ووجنتاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته عن مثل هذا العمل: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني بهم الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصنف من النساء اللاتي من أهل النار بأنهن كاسيات عاريات، يعني أن عليهن كسوة لكنها لا تفيد ولا تستر، إما لكون الثياب قصيرة لا تستر ما يجب ستره من الجسم، وإما لكونها خفيفة يرى الجلد من ورائها، وإما لكونها ضيقة يتبين من ورائها مقاطع جسم المرأة. فمن اكتست بمثل هذه الأصناف فهي كاسية عارية، وهذه لبسة نساء أهل النار. وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى: مائلات مميلات، أي مائلات عن الصراط المستقيم وعن طريق الدين والحياء، فلا حياء عندهن ولا دين. مميلات أي فاتنات غيرهن حتى يميل عن الطريق، وذلك بما عليهن من لباس التبرج والطيب وغيرها من أسباب الفتنة. وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ثالثة، بأن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي كأسنمة الإبل البخت لأنهن يجمعن شعورهن على رؤوسهن حتى يصير كسنام البعير معربدا على رأسها. إن من أسباب الفتن كثرة خروج النساء إلى الأسواق وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: بيوتهن خير لهن. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. يقول ذلك للنساء اللاتي يأتين إلى المسجد: بيوتهن خير لهن. فكيف باللواتي يخرجن إلى الأسواق وغيرها ليس لهن غرض إلا التفرج أو شراء ما لا حاجة لهن به وما يمكن أن يشتريه الرجل والصغير؟ إن لزوم المرأة بيتها أستر لها وأحفظ لها من الفتن وأقوم لدينها، إلا إذا كان الخروج لحاجة أو مصلحة. واختلاط النساء بالرجال ومكالمتهن إياهم إذا كانوا غير محارم لهن قد يؤدي إلى شر وفتنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، وقد خرج هؤلاء جميعا من المسجد فقال للنسوة: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تسرن في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فكانت المرأة تدنو أي تقرب من الجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من قربها منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكما أن للزوجة على زوجها حقا، فللزوج على زوجته حقا واجبا. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد حسن. وعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت، أي رفضت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن، أي لا تزوجوهن إلا بإذنهن. أخرجه البزار وابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك، فما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن ابن عمي فلانا العابد. قال: قد عرفته. قالت: يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه، أي أتحمله وأستطيعه، تزوجته. قال: من حقه، من حقه، ومنها هنا للتبعيض، من حقه: لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. أخرجه البزار والحاكم وهو صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، أي يسقون الماء عليه من البئر، وإنه أي الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي البستان والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال الأنصار: يا رسول الله، قد صار أي الجمل مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أدل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. أخرجه أحمد والبزار بإسناد صحيح. وعن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له وهو صحيح، ولفظ ابن ماجه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. والحديث حسن صحيح. وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ ولفظه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. وهو حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وهو حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أخرجه النسائي والبزار والحاكم وهو حديث صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتابى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبقى أي هرب من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أخرجه الطبراني والحاكم بإسناد حسن. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب أي خدع وأفسد على امرئ زوجته أو مملوكة فليس منا. أخرجه أحمد والبزار وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب أي أفسد وخدع امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية للنسائي وابن حبان: من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس ما صنعت شيئا، ثم يجيء فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيذنيه أن يقربه إبليس منه ويقول نعم أنت، فيلتزمه. أخرجه مسلم في الصحيح. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في حديث قال وإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة أو قال رائحة الجنة، والحديث حديث صحيح. إذن لعظم مسؤولية المرأة فالصالحة في النساء كالغراب الأعصمي. عن عمارة بن خزيمة قال بينما نحن مع عمرو بن العاص فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتيم وقد بسطت يدها على الهودج، فقال أي قال عمرو رضي الله عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، والشعب طريق بين جبلين، إذ قال صلى الله عليه وسلم أي لمن كان معه من الصحابة ومنهم عمرو راوي الحديث انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، وهذا نادر في الغربان جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم بإسناد صحيح. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل الأسرة نواة المجتمع وأساسه، وبها يظهر صلاحه وفساده، إذ كلهم في سفينة واحدة وحياة مشتركة لا ينفصل بعضهم عن بعض، بل الأثر يصيب الجميع والنتيجة تكون عامة، كما أوضح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم بأروع مثال وأحسن مقال حين قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا أي من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤد من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أي منعوهم من خرق السفينة نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. وقال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة،
فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعملون أفكارهم ويتدبرون في آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء. إن الأسرة أساس المجتمع ونواة بنائه، وبتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره. لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والمودة والرحمة بين جميع أفرادها. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كما قال تعالى في أول سورة النساء: وخلق منها زوجها من جنسكم من بني آدم، وقيل خلق حواء من ضلع آدم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ودا وتراحما وشفقة، فجعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء هو أحب إلى أحدهما من الآخر من غير ما رحم بينهما. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله تعالى وفي قدرته. ومن نعمة الله جل وعلا أن جعل الزوجة سكنا ومأوى لزوجها، وجعل بينهما الأنس والطمأنينة. قال ربنا جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، وجعل من نوع هذه النفس الواحدة زوجها تشاركه في الخصائص والطبائع البشرية ليأنس بها ويأوي إليها. وجعل الله تعالى بالزواج سترا ودفءا وحفظا بين الرجل والمرأة. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن كاللباس الساتر لكم وأنتم كاللباس الساتر لهن، لما يكون بينكما أيها الزوجان من مباشرة الجسد بالجسد وتلاصقهما وتداخلهما وإحاطة كل منهما بصاحبه وطول ملازمته له، مع ما في كل منهما لصاحبه من ستر ودفء وحفظ. إن من النعم العظيمة التي أزداها إلينا ربنا جل وعلا نعمة الزواج، نعمة اقتران الذكر بالأنثى بالرباط الشرعي والميثاق الغليظ، بل إن الزواج آية من آيات الله تعالى الكبرى التي تدل على كمال عظمته ووسيع حكمته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية علاقة خاصة ومميزة، وعقد الزواج عقد فريد ورباط كريم جعل الإسلام له مكانة عالية ومنزلة سامية، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ولما كان الزواج بهذه المنزلة والقداسة، فقد شرع المولى جل وعلا للزوجين أحكاما، وجعل لكل واحد منهما على الآخر حقوقا، حتى تسير حياتهما من المودة في غاية ومن الوئام في نهاية. فعلى الزوجين أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يتذاكرا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، فيتبعا جميعا الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ولا يقدما عليها عادة موروثة ولا هوى متبعا. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى الزوجين أن يلتزم كل منهما بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من حق للآخر. ونستطيع أن نلخص هذه الحقوق فيما بينه لنا ربنا وما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فللزوجة على زوجها حق واجب بينه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، وعليه أن يدخل في ذلك الإحسان ما يتعلق بالنفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور. فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي متى أردتم تطليق زوجة وتزوج أخرى، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. عن ميمون عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. وهذه نصيحة أم لابنتها وهي مقبلة على الزواج، فيها من أسباب حصول السكن والمودة ما فيها. قالت أمامة بنت الحارث لابنتها حين أرادوا أن يحملوها إلى زوجها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلق، ولهن خلق الرجال. أي بنيته، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. يا بنيته، احملي عني 10 خصال يكن لك ذخرا وذكرا: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عنه حين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مبغضة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك. فحملت إليه، أي إلى زوجها، فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك 7 الذين ملكوا بعده اليمن. كثير من النساء يسترن وجوههن بستر رقيق، لا يمنع من رؤية الوجه من ورائه، وبعضهن يشددن الغطاء على الوجه حتى تبرز ملامح وجهها، أنفها وجبهتها ووجنتاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته عن مثل هذا العمل: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني بهم الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصنف من النساء اللاتي من أهل النار بأنهن كاسيات عاريات، يعني أن عليهن كسوة لكنها لا تفيد ولا تستر، إما لكون الثياب قصيرة لا تستر ما يجب ستره من الجسم، وإما لكونها خفيفة يرى الجلد من ورائها، وإما لكونها ضيقة يتبين من ورائها مقاطع جسم المرأة. فمن اكتست بمثل هذه الأصناف فهي كاسية عارية، وهذه لبسة نساء أهل النار. وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى: مائلات مميلات، أي مائلات عن الصراط المستقيم وعن طريق الدين والحياء، فلا حياء عندهن ولا دين. مميلات أي فاتنات غيرهن حتى يميل عن الطريق، وذلك بما عليهن من لباس التبرج والطيب وغيرها من أسباب الفتنة. وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ثالثة، بأن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي كأسنمة الإبل البخت، لأنهن يجمعن شعورهن على رؤوسهن حتى يصير كسنام البعير معربدا على رأسها. إن من أسباب الفتن كثرة خروج النساء إلى الأسواق وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: بيوتهن خير لهن. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. يقول ذلك للنساء اللاتي يأتين إلى المسجد: بيوتهن خير لهن. فكيف باللواتي يخرجن إلى الأسواق وغيرها ليس لهن غرض إلا التفرج أو شراء ما لا حاجة لهن به وما يمكن أن يشتريه الرجل والصغير؟ إن لزوم المرأة بيتها أستر لها وأحفظ لها من الفتن وأقوم لدينها، إلا إذا كان الخروج لحاجة أو مصلحة. واختلاط النساء بالرجال ومكالمتهن إياهم إذا كانوا غير محارم لهن قد يؤدي إلى شر وفتنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، وقد خرج هؤلاء جميعا من المسجد فقال للنسوة: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تسرن في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فكانت المرأة تدنو أي تقرب من الجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من قربها منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكما أن للزوجة على زوجها حقا، فللزوج على زوجته حقا واجبا. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد حسن. وعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت، أي رفضت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن، أي لا تزوجوهن إلا بإذنهن. أخرجه البزار وابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك، فما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن ابن عمي فلانا العابد. قال: قد عرفته. قالت: يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه، أي أتحمله وأستطيعه، تزوجته. قال: من حقه، من حقه، ومنها هنا للتبعيض، من حقه لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه. ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. أخرجه البزار والحاكم وهو صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، أي يستقون الماء عليه من البئر، وإنه أي الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي البستان والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال الأنصار: يا رسول الله، قد صار أي الجمل مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أدل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. أخرجه أحمد والبزار بإسناد صحيح. وعن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له وهو صحيح. ولفظ ابن ماجه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. والحديث حسن صحيح. وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ، ولفظه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. وهو حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وهو حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أخرجه النسائي والبزار والحاكم وهو حديث صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبقى أي هرب من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أخرجه الطبراني والحاكم بإسناد حسن. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب أي خدع وأفسد على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. أخرجه أحمد والبزار وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب أي أفسد وخدع امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية للنسائي وابن حبان: من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، ثم يجيء فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيذنيه أن يقربه إبليس منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. أخرجه مسلم في الصحيح. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في حديث قال: وإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة أو قال رائحة الجنة. والحديث حديث صحيح. إذن لعظم مسؤولية المرأة فالصالحة في النساء كالغراب الأعصم. عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتيم وقد بسطت يدها على الهودج، فقال أي قال عمرو رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، والشعب طريق بين جبلين، إذ قال صلى الله عليه وسلم أي لمن كان معه من الصحابة ومنهم عمرو راوي الحديث: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، وهذا نادر في الغربان جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم بإسناد صحيح، فنسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.